لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثامنا، سرية نخلة. وفي رجب،
سرية نخلة، هذه السرية تجلت فيها نصرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وظهرت فيها سياسة وحكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائد نفسه المكلف بالسرية لا يدري أين وجهته، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب ويقول: لا تفتح إلا بعدما تسير يومين، وبين له الجهة التي يتجه إليها، لكن لا يدري أين يقف وأين يبدأ قتال أو لا. بين له صلى الله عليه وسلم الجهة، يسير جهة كذا، ولا تفتح الخطاب إلا بعد يومين من مسيرك. حكمة عظيمة وسياسة ما يدركها كبراء القوات ولا زعماء الدول. لا تفتح الخطاب حتى تسير يومين. ومعه 12 رجلا، وقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قرأت الخطاب فلا تكره أحدا ممن معك، ممن أراد العودة لا تكره أحد. يعرف صلى الله عليه وسلم أن أفراد السرية باعوا أنفسهم على الله تبارك وتعالى، توجه القائد بمن معه وسار يومين، حدد له الاتجاه. فلما أكمل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخطاب، فإذا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى وادي نخلة بين مكة والطائف يترصد أخبار قريش، ولم يأمره جل عليه الصلاة والسلام بقتال. فلما فتح الخطاب قرأه واسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر من معه الخبر، وكان كل 2 يعتقبان بعير، يركب واحد ويمشي الآخر، ثم ينزل الراكب ويركب الماشي. فقالوا كلهم رضي الله عنهم نسير معك. وقال لهم من أراد الشهادة فليسر معي، ومن أراد البقاء فله حق الرجوع. فساروا معه إلا اثنين رضي الله عنهما أضلا بعيرهما فتأخرا يبحثان عن البعير، فسبقهم القائد ومن معه. وهذا ما يحدثنا عنه المؤلف رحمه الله. سرية نخلة، وعرفنا فيما سبق أن السرية هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية يرسلها عليه الصلاة والسلام بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
سرية نخلة. وفي رجب في السنة الثانية من الهجرة
في شهر رجب أو في شهر جماد الآخرة، قيل في شهر رجب وقيل في شهر جماد الآخرة، قيل في آخر جماد الآخرة وأول رجب، وقيل في آخر رجب وأول شعبان، اختلف المؤرخون وأهل السير في هذا رحمة الله عليهم. ولا حرج في تقدم يوم أو شهر أو تأخره، إلا أنهم لاحظوا شهر رجب، هل المعركة قبل دخوله ليلة دخوله أو المعركة ليلة خروجه وأول شعبان؟ نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين.
من المهاجرين، عرفنا أن الغزوات والسرايا السابقة إلى حد غزوة بدر الكبرى كانت من المهاجرين، لأنه عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة مع الأنصار رضي الله عنهم ما بايعهم على أنهم يقاتلون ويخرجون معه للقتال، وإنما يحمونه في المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما كلفهم بالخروج حتى هم رغبوا رضي الله عنهم فخرجوا.
نعم. كل اثنين يعتقبان على بعير، فسار
عبد الله 12 معهم 6 أبعرة، كل رجلين يعتقبان بعير، ما يحمل البعير رجلين وإنما يتعاقبون عليه رضي الله عنهم. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه.
ما كان مشموع بالشمع الأحمر وما كان مغلف، أعطاه الكتاب وقال لا تنظر فيه إلا بعد يومين، فهم صدق مع الله ومع رسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال أريد أن أطلع على ما في هذا الكتاب قبل أن أخرج حتى أخبر أهلي أخبر أولادي، لا، وضع الكتاب معه وسار كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره بذلك يعرف يقينا أنه لن ينظر فيه إلا بعدما يسير يومين، أن ظنه بالصحابة رضي الله عنهم حسن، وهذه سياسة حكيمة، لأن المدينة فيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفيها منافقون وفيها مشركون، فإذا خرج قيل الخبر بالمدينة انتشر وسار فرح به المشركون وفرح به اليهود وفرح به المنافقون يبلغون الجهة التي ذهبت إليها هذه السرية، ما يدرى أين خرجت، سياسة حكيمة، القائد نفسه ما يدري أين يذهب إلا أنه في طاعة الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى لا يعلم عن هذا أحد لا قريب ولا بعيد. والرسول عليه الصلاة والسلام في سياسته هذه حتى حين حجرته من مكة إلى المدينة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي التي زودتهم بما يحتاجون إليه، ما تدري أين ذهبوا. تقول حتى جاء الناعق فيما بعد ينادي إن محمد وصحبه مروا بخيبة أم معبد، فعرفنا أنهم توجهوا إلى المدينة ولا ما يدرون أين ذهبوا. فكتم السر سياسة حكيمة حتى لا ينتشر، لأن قد تخبر من تثق به لكن هو يخبر آخر والآخر يخبر آخر وكل واحد يخبر الثاني ويقول لا تعلم أحد، لا تخبر أحد، هذا سر بيني وبينك، ثم ينتشر الخبر بسرعة لكن أخص الناس ما يدري. القائد قائد السرية لا يدري أين يذهب، يتجه مر أن يتجه شرق أو غرب أو شمال أو جنوب يتجه. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين، متى يفتح الخطاب في المكان الفلاني يفتحه، حينئذ أبعد عن الناس. نعم.
فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت إلى كتابي هذا،
إذا نظرت
في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف.
بين مكة والطائف من المدينة يعني اتجاه بين مكة والطائف، ما اتجه إلى مكة ولا إلى الطائف وإنما بينهما.
فترصد بها عير قريش،
ترصد يعني تنبه وانتبه وأخبرنا، اطلع على ما يحصل وأخبرنا. نعم.
وتعلم لنا من أخبارهم،
وتعلم لنا من أخبارهم.
فقال سمعا وطاعة.
متى قال هذا؟ بعدما سار يومين. نعم.
فأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض.
هو القائد نفسه يخبر عن نفسه يقول أنا ناهض، أنا سأسير إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلف في طلبه،
ما تخلف منهم أحد سوى هذين وهما من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ما تخلفوا عن الغزوة وإنما تأخروا يبحثان عن بعيرهما، لأنهم إذا ذهبوا وتركوا صاروا عالة وكلا على إخوانهم الآخرين يتعبونهم، فتأخروا يبحثان عن البعير رضي الله عنه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه بمن معه وكانوا 12، صاروا الآن أصبحوا 10. نعم.
وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة.
مرت بهم وهم يترصدونها، وقريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أهليهم وأموالهم وبلادهم، وهم السابقون المعتدون الظالمون، فحق أن يترصد لهم.
والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام.
مرت العير معها أربعة أخوان واثنان معهم، وهذه عير فيها زبيب وفيها طعام لقريش، فلما رآها الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بها، والنبي ما أمرهم عليه الصلاة والسلام بقتال ولا نهاهم، وإلا لو نهاهم لانتهوا، لكنه ما أمرهم ولا نهاهم، فتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون. هذه غنيمة. وحينما رآهم من مع الجيش خافوا منهم، خافوا من هؤلاء الذين رأوا أزوالهم من بعد، فحلقوا رأس واحد منهم رضي الله عنهم وقالوا تبرز لهم، فبرز محلوق الرأس، فقال المشركون هذا أو هؤلاء معتمرون، الحلق علامة العمرة، هؤلاء معتمرون لا يهمكم، فطمأنوهم بأنهم، والحرب خدعة. لما رأى المشركون أحد الركب هؤلاء حالق رأسه نهائيا قالوا هؤلاء ما جاءوا يترصدون لنا، هؤلاء عمار معتمرين، هذه علامة العمرة الحلق، فأمنوهم يعني نوعا ما، حتى ثم أغاروا عليهم رضي الله عنهم. نعم. وفيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان. الحكم ابن كيسان رضي الله عنه هذا واحد منهم، لكنه أسر فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، فكان له الخير العظيم في هذه الغزوة وفي أسره. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فتشاور المسلمون إن كانوا في آخر جماد الآخرة قالوا لو تركناهم الليلة دخل رجب ثم ما استطعنا أن نقاتلهم، وإن كانوا في آخر رجب قالوا إن تركناهم الليلة دخلوا الحرم وما استطعنا أن نقاتلهم، ماذا نصنع؟ سنحت الفرصة لكن نخشى من مغبتها ماذا تكون. فعزم أحدهم وأطلق سلاحه على عمرو بن الحضرمي فقتله، ثم وفق الله المسلمين في البقية الثلاثة، أسروا اثنين وواحد هرب، هم أربعة المشركون، واحد قتلوه وأسروا اثنين، ونوفل واحد من الأربعة هرب وأفلت ذهب إلى كفار قريش. نعم.
فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل.
نوفل أفلت هرب، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان رضي الله عنه أسروهم، فذهبوا بالعير والمال والتجارة التي معهم والأسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ما قسم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقال الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول خمس وأول ما بدي أبه، وفقه الله لأن يقسم على ما أراده الله جل وعلا وأحبه. فشرع الله جل وعلا الخمس لأن هذه أول غنيمة غنمها المسلمون وأول معركة قتل فيها من المشركين وأول معركة أسر فيها من المشركين وأول معركة رمي فيها بسلاح من المسلمين. أول غنيمة وأول أسر وأول قتل كلها اجتمعت في هذه السرية التي قوامها 12 رجل رضي الله عنهم وأول خمس في الإسلام. عبد الله بن جحش رضي الله عنه وفقه الله وهداه لأن قال نقسم بينكم والخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام.
قال عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أنهم قاتلوا لأنه يكون فيه مدخل لكفار قريش وللمشركين. يقول محمد وأصحابه لا يعظمون الشهر الحرام يقاتلون في الشهر الحرام انتهكوا الشهر الحرام. وفرح بذلك المشركون وفرح بذلك اليهود وفرح بذلك المنافقون ولكن الله جل وعلا رد عليهم ردا قويا وأعز أولياءه وأهل طاعته رضي الله عنهم وأرضاهم. والحكم لله من قبل ومن بعد. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا قال ما أمرتكم بقتال وهو لم ينههم عليه الصلاة والسلام وما نهاهم عن القتال ولا أمرهم به. نعم.
ووقف التصرف في العير والأسيرين.
أعطوه الأسيرين وأرسلت قريش في فداهم فقال ننتظر وأبقى الأسيرين وجل الغنيمة حتى يأتي الخبر من الله جل وعلا ويأتي التوجيه الرباني. ولم يقبل منها شيء عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن بكلمة الفصل. نعم.
فوجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسبا هذه الأقاويل وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون.
قال قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني تكاثرت الأسئلة ممن المتعنتين من المعارضين كفار قريش يسألون اليهود يسألون المنافقون يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه هل يجوز أن يقاتل في الشهر الحرام وكفار قريش قاتلوا في المسجد الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام فهم أعظم انتهاك. نعم. نعم.
قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.
هذه الآية في سورة البقرة. نعم.
نعم. فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها
لا مبرر لها لأنهم هم وإن فعلوا هذا في الشهر الحرام لكن سبقهم الكفار إلى الأفاعيل العظيمة الجريمة الشنيعة في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. نعم.
فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله ألم يكن المسلمين مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قدساتها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ودعاية. وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه.
جاء المشركون يريدون الأسيرين قالوا نفاديهم، فقال عليه الصلاة والسلام صاحبانا لم يجيء بعد، الذين ذهبا للبحث عن بعيرهما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فنخشى أن يقعا في أيديكم، فإن قتلتموهما قتلنا أسيرينا، وإن عادا سالمين فاديناكم بهم. فعادا والحمد لله سالمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من المشركين للأسيرين. ثم إن الحكم بن كيسان رضي الله عنه وإن دفع عنه الفداء رغب في البقاء، أقام في المدينة رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقسم وأخذ الخمس صلى الله عليه وسلم، وهو أول خمس في الإسلام. نعم. وأدى عليه الصلاة والسلام دية القتيل عمرو بن الحضرمي على ما روي. نعم.
نعم. تلكم السرايا والغزوات قبل بدر،
هذه ثمان غزوات وسرايا قبل بدر كلها تمهدة وتمهيد لما سيكون بعد وتوطئة لما سيكون بعد. وهذه أول معركة التي سرية نخلة التي حصل فيها الدماء، كان النصر المبين للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. لم يجري في واحدة منها سلو الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري، فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين،
يعني خافوا خوفا شديدا، كانوا يتوقعون إن الخوف يساورهم إذا كانوا حول المدينة قرب المدينة ما يقربون منها، فإذا بالخوف يصلوا إلى ما بين مكة والطائف بعيد كل البعد عن المدينة، قالوا هؤلاء أقوياء أشدة يذهبون بعيد ما يقتصرون على ما جاور المدينة، نترك طريق المدينة يمينا أو شمالا ونعبر، لا، الجيوش الإسلامية والأفراد تترصد لهم في كل مكان. نعم.
وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمون يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا.
300 ميل يعني أكثر من 450 كيلو، وفعلا كانت نخلة تبعد عن المدينة أكثر من هذا. نعم.
ويأخذوا أموالهم يرجعوا سالمين غانمين، وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم،
يأخذوا أموالهم 10 أفراد رضي الله عنهم، خافوا أهل مكة كلها. نعم.
وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدلا أن يفيقوا عن غيهم،
يعني كان الواجب عليهم من هذا أن يفيقوا وينتبهوا ويظروا أن الخير في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بخير الدنيا والآخرة. نعم.
لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا.
جهينة وبنو ضمرة هؤلاء الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووادعوه على أن لا يحاربوه ولا يحاربوا مع من حاربه، وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ولم يأمرهم أو يلزمهم بالدخول في الدين الإسلامي، وإنما دعاهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام على حد قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون من قبل من إباءة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر
بعد شعبان. هذه الوقعة نزل فرض القتال وبيان أحكامه وما الذي ينبغي أن يفعلوه، ورأى وأنهم استعدوا وأنهم يمكن أن يقاتلوا وتشجعوا بهذه المعركة الصغيرة على القتال في الجيوش العظيمة، لأن الله جل وعلا أيدهم وعرفوا أن الغلبة والقوة هي لله جل وعلا، وأنه ينصر من شاء وإن قل عدده وسلاحه.
نعم. في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات، قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه وبين لهم بعض أحكامه، قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترتجف وتخفق حتى حين سمعوا الأمر بالقتال، فقال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت.
بركة.
وإجابة
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جاء حاجا وأحرم في الطائرة، فلما وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر من شعره، فهل يبقى على إحرامه أم ماذا عليه؟
إن كان محرما بالحج فقط ورغب أن يستمر على هذا فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد ويكون مفردا بالحج. أما إن رغب أن يتحلل بعمرة طاف وسعى ويتحلل بعمرة يقصر من رأسه وكذلك تقصر زوجته ويتحلل من عمرته فيلبس ملابسه ويتطيب ويستمتع بزوجته ثم يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج يكون متمتعا، وهذا أفضل الأنساك على ما قرره كثير من العلماء، ويكون عليه هدي التمتع، وهذا هدي شكر لله جل وعلا على نعمته وليس هدي جبران. أما إن رغب الاستمرار على ما كان عليه بالحج فقط بدون عمرة فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد هو وزوجته، ولا يكون عليهما هدي حينئذ، ويكون نسكه واحد حج فقط. فإن تحلل الآن بعمرة أصبح بحج وعمرة، عمرة مقدمة وتحلل منها وحج بعد هذا، ويشكر الله على هذا فيذبح هديا واحد عنه وآخر عن زوجته.
يقول السائل: هل يجوز غسل ملابس الإحرام بصابون له رائحة قبل الإحرام؟
لا بأس بغسل الملابس بالصابون، لكن عليه أن يتجنب الطيب، والصابون ذا الرائحة لا يعتبر طيبا وليس طيبا، فإذا غسل ملابسه به فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز أن نغطي رأسي بملابس الإحرام بعد أن نحلقه بالموس؟
إذا حلقت رأسك متحللا من العمرة التي أديت